الله على صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بالآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتكلمنا على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، تكلمنا على بر الوالدين وبالوالدين إحسانا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه، قلنا هذا يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، وليست الزكاة في القدر الواجب فقط في المال، وإنما في المال حق آخر سوى الزكاة، وهو الإنفاق على ذوي القربى إذا كانوا فقراء محتاجين، وخاصة أولي الأرحام كالعمة والخالة والأخت وغير ذلك، فهؤلاء لهم نفقة إذا كانوا محتاجين، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. فحق ذا القربى أن تنفق عليه إذا كان يعني يحتاج إلى الإنفاق، وفي مالك سعة، وأنت عندك من المال سعة، فينبغي أن تنفق على ذا القربى، لقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، فدل على أن له حق. والمسكين وابن السبيل، والمسكين يعني قلنا المسكين الذي يعني عنده يعني دخل مال لكن لا يكفي، يعني له مال لكن هذا المال لا يكفي، فهذا يسمى مسكينا ويأخذ من الزكاة، وقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمسكين يأخذ من الزكاة، له حق في المال ولكن حقه من الزكاة، قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكين غير الفقير، الفقير هو الذي لا مال له، يعني معدم ليس عنده مال. أما المسكين عنده مال لكن لا يكفيه، ممكن يكون رجل يعمل في شركة أو في مصلحة أو في هيئة أو في مؤسسة ويتقاضى أجر، لكن الأجر هذا لا يكفيه، ذو عيال يعني، أو عنده مرض ينفق عليه جزء كبير من المال، فدخله الذي يتقاضاه لا يكفيه، هذا يسمى مسكين، هذا يسمى مسكين، هذا أيضا يأخذ من الزكاة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وابن السبيل أيضا له سهم من الزكاة، وابن السبيل قد لا يكون فقيرا ولا مسكينا، لكنه رجل في غير بلده، ونفذ ما معه من المال أو سرق أو تلف أو غير ذلك، فصار في البلد الذي هو فيه فقير، يعني ليس عنده مال، هذا يحتاج إلى نفقة حتى لو كان في بلده غنيا، حتى لو كان هو غني في بلده، لكن إذا انقطع به السبيل، يعني كان في بلد غير بلده وليس معه ما ينفقه، فإنه يأخذ من الزكاة، له سهم من الزكاة. وهذا هو ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل انه على سفر، يعني في مكان هو مسافر فيه ومنتقل اليه وليس معه نفقه ينفق، فهذا يعطى من الزكاه ولو كان غنيا في بلده، لان تعرفون ان الصدقات لا تحل لغني ولا لمرة قوي، الصدقه يعني الزكاه لا تحل لغني ولا لمرة قوي، ولا تحل الرجل صاحب مهنه وقوي، هذا لا تحل له الصدقة، لأنه هذا إن كان ليس عنده مال لكن عنده قدرة على الكسب، فإذا أعطيناه من الزكاة عطى وترك الكسب وترك العمل. فينبغي إذا كان عنده مهنة وعنده قوة فينبغي أن نتركه يعمل ليأكل من كسب يده، ولا يتعود أن يتكفف الناس. هذا لا يعطى من الزكاة، فإن الزكاة لا تحل لغني ولا لمرة قوية. فهذا غني ابن السبيل، هذا غني في بلده، لكن انقطع به السبيل، انقطع الطريق بينه وبين ماله، لا يستطيع أن يأتي بهذا المال. فعند ذلك يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة، آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا يتبذر تبذيرا. التبذير هو إنفاق المال في غير حق، إنفاق المال في غير حق. كان إذا أنفق المال في شرب الدخان مثلا هذا مبذر، لأن هذا ليس من أوجه الإنفاق الصحيحة. إذا أنفق المال مثلا في الملاهي، مثلا أنفق ماله في على شرب إعاف الخمور مثلا أو على النساء أو غير ذلك من الأشياء، فإن هذا مبذر بخلاف المسرف. المسرف غير مبذر، المسرف يوسع في النفقة في غير محلها لكن في وجه مباح. يعني يستطيع أن يأكل مثلا بعشرة جنيهات، يأكل بمئة بألف، ها في الوجه يستطيع يأتي بأموال طعام مباح، الكسب بتاعه حلال وبيشتري أطعمة مباحة مثلا، وبعدين يأكل منها ما يستطيع ثم يلقي بالباقي في الايه؟ في سلة المهملات. هذا مسرف. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب هنا مباح، الأكل والشرب هنا مباح، لكن الإسراف لا يجوز، لا يجوز أن يسرف ولو كان وجه الإنفاق مباح. ولو كان حتى وجه الإنفاق مباح فلا ينبغي أن يسرف. وأما التبذير فهو إنفاق المال في وجه غير مباح كشرب الدخان وغيره من الأموال، فينفق ماله في أشياء محرمة أو أشياء لا تعود عليه بفائدة، هذا مبذر. فقال ربنا سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان بربه كفورا، كانوا إخوان الشياطين لأنهم متشبهين في فعالهم، لأن هذه أفعال الشياطين، الشياطين يفعلون المحرمات ويرتكبونها، فالذي يفعل فعالهم فهو منهم متشبه بهم. من كان يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالكفار في فعالهم ولا أقوالهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يقول انظرنا اسمع، لا تقولوا راعنا، يعني المقصود بكلمة راعنا يعني اجعل رعايتك لنا، اجعل رعايتك لنا. لكن لما كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يقصدون أنت أرعن، يعني عند سوء التصرف. الأرعن هو ليس عندهم جراء في تصرفه، يسيء التصرف، يضع الشيء في غير محله. فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فيوهمون أنهم يقولوا اجعل رعايتك لهم، في الحقيقة يريدون أن يقولوا له أنت أرعن. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن المؤمنين يقصدون بها إيه؟ معنى آخر، لكن لا يجوز التشبه حتى في الأقوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كامل، فلما انصرف الصلاة قال أتعلمون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى أصبح اليوم مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بموت كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكافر، مطرنا بموت كذا. فالناس يقولون هذه نوت كذا، نوت الشمس، نوت البيضة، نوت قاسم، نوت كذا، فينسبون المطر والريح وتغير الأحوال إلى النوم وهو النجم. وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أن للنجوم تصرف في الكائنات، وأنه إذا مطروا عند ولادة نجم فيكون النجم هذا هو المؤثر، فيقولون مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، يعني النجم هذا هو الذي جاء بالمطر أو بالريح، فصار الناس يقولون نوء كذا هذه نوء كذا يعني نوء كذا كما يقولون، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبح، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا يدل أنه لا يجوز التشبه بالكفار في أقوالهم، ولا يجوز أيضا التشبه بهم في أفعالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعف الليحة خالق المجوس خالق المشركين خالق أهل الكفار، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. النبي صلى الله كان يعجب مخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب ومخالفة الكفار، حتى قال اليهود إن هذا الرجل لم يترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه، لم يترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه، فلأن الإنسان إذا تشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم يلبس أن يكون التشبه الظاهري يؤدي إلى التشبه الباطني إلى الإعجاب، لأنه بداية الشيء الإنسان إذا تشبه بالشيء يبدو أنه هو يعجب هذا الإعجاب يؤدي إلى المحبة، يؤدي بعد ذلك إلى محبة هذا الشيء، ثم يؤدي إلى مولاة صاحب هذا الشيء، ثم نصرة صاحب هذا الشيء، فالظاهر يؤثر على الباطن. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسومن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، والإنسان يقول ما علاقة أن تسوية الصف باختلاف الخلق، الظاهر يؤثر على الباطن، الظاهر يؤثر على الباطن، إذا كان ظاهر الناس الفرقة وعدم الانتظام وعدم الوقوف شخص واحد يؤدي هذا في الباطن إلى الاختلاف، أما إذا تساوت الصفوف والتصقت الأكتاف والأرض في بعضها وانتظموا في صف واحد كان هذا مؤدى إلى أن يصبح المسلمون متآلفين، لأن الله عز وجل شرع صلاة الجماعة لالتقاء المسلمين خمس مرات في اليوم والليل، يعني أهل الحي يلتقون خمس مرات في المسجد مع بعضهم ويتفقدون البعض ويعود وينظرون من أتى الصلاة ومن لم يأتي إلى الصلاة، فيعودون المريض ويشيعون الميت ويشمتون من يعطس ويتفقدون حال الفقير وغير ذلك منهم ويعينون المحتاج، فيصبح تفقدهم بعضهم خمس مرات في اليوم والليلة يجتمعون في الصلاة يؤدي إلى الألفة المحبة، ثم يجتمعون اجتماع أكبر مرة في الأسبوع في الجمعة، ثم يجتمعون اجتماع أكبر مرتين في السنة في العيدين، كل هذا المقصود به أن يكون هناك ألف بين المسلمين، الألف والمحبة تتوقف هذه العلاقة، هذه العلاقة تتوقف بالأشياء اليسيرة اللي تنظر إليها أن أنا أشوفك كل يوم، هذا وحده حتى لو لم أكلمك هذا وحده يؤدي إلى نوع من الألف، أنا أألف رؤيتك فقط يؤدي إلى أن أألف هذه الرؤية، ثم ما يلبث أن أرى منك تصرفا يعني يعجبني منك فيؤدي إلى محبتك وإلى تنفيذ العلاقة بك وغير ذلك، فإذا كنت أراك خمس مرات في اليوم والليلة معناه أني أراك في السنة 1800 مرة في السنة، هذا بلا شك يؤدي إلى إنشاء علاقة، لابد أنت من تراه 1800 مرة في السنة الواحدة لابد أن تنشأ بينك وبينه علاقة، هذه العلاقة لكونها ناشئة على غير الدنيا، يعني الدنيا ليست يعني هي السبب في هذه العلاقة، تجعل هذه العلاقة قوية لأنها في الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يشير إلى شيء من هذا من الأشياء هذه اليسيرة التي قد تستحق أنت بها قد تؤدي إلى هذا الإلف، هذه المحبة قد تؤديك إلى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشى السلام عليكم. مجرد أن تسلم على أخيك هل يكون طريق إلى الإيه؟ إلى المحبة، والمحبة تكون طريق إلى الجنة، لأن المحبة هذه تؤدي إلى مولاة المؤمنين ومحبات الكافرين وهي طريق إلى الجنة. فقال أخشى السلام بينكم. فهذه الأشياء اليسيرة تكون سبب إلى توثيق العلاقة بين المسلمين، ثم أدى ذلك إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة إن المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يخبطهم النبيون والصديقون والشهداء، يعني على المنزلة التي وصلوا إليها، وذلك بسبب الحب في الله. فنقول قول ربنا سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنهم تشبهوا بهم، تشبهوا بأفعال الكفار، والشيطان هو من مادة شطر إذا بعض، من شطر يعني بعض، وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق، لبعده عن الحق. والشيطان ليس خاصا بالجان، وإنما يطلق على الإنسان البعيد عن الحق، أيضا يطلق عليه شيطان، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، وأخذ كلمة الشيطان من البعد شطنا أي بعد، وبعده عن الحق، أو لأن الله أبعده، أبعده عن رحمته وأبعده عن جنته. فالشيطان رجيم مرجون، والمرجون هو الذي الملعون المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن قال ولا تبذر تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان أول من كفر بالله، إبليس أول من كفر بالله، وكفر بالله لتقديمه العقل على النص، لتقديمه العقل على النص. وكل من يقدم عقله على النصوص الشرعية فهو متأثم بإبليس عليه لعنة الله. فإن النص كان صريحا أن الله أمره أن يسجد لآدم، فهذا نص، هذا نص، ولا اجتهاد مع النص. إذا كان موجود نص لا يجوز أن نجتهد مع ليه؟ مع النص، لابد أن نتبع النص. فهذا استخدم عقله وقاس بعقله السخيم المريض الذي لا يعرف الحكمة من التشريع، ولا يعرف عواقب الأمور، ولا يعرف الخير من الشر على وجهه الحقيقي، لا يعرفه. المخلوق لا يعرف هذا، لأن المخلوق له يعني قدرة محدودة على معرفة الأشياء، يعني وله رؤية محدودة للشيء، وسمع محدود للأصوات، وكذلك له عقل محدود في المعقولات، يعني يدور عقله في المعقولات، نفس أشياء أبعد من المعقولات، مثل الغيبيات، الغيبيات قد تكون أبعد من ذاكرة المعقولات، لأنها تكون يعني أكبر من ذاكرة تفكير العقل، أكبر من ذاكرة تفكير العقل. لذلك حنجد أن المعجزات والكرامات وغيرها قد تكون أكبر من العقل، أكبر من العقل، لكنها تدور في الممكنات، لكنها تدور في الممكنات. وهناك فرق بين المستحيل والممكن، هناك فرق بين المستحيل والممكن، يعني في أشياء ممكنة في أشياء مستحيلة. فالأشياء المستحيلة لا يأتي بها الشرع، كاجتماع الضدين، ولا كاجتماع أن يكون يعني يأمر بفعلين متضادين في وقت واحد مثلا، بالحركة والسكون في وقت واحد، هذا لا يكون، لأن هذا صداق، إما أن يكون الإنسان ساكنا أو متحركا، أما أن يؤمر بالحركة والسكون في وقت واحد هذا صداق وهذا محال، فهذا محال. ولذلك العقل الشرعي لا يأتي بما يحال في العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. تتحير في العقول لأن أكبر من دائرة التفكير كالمعجزات والخوارق والغيبيات وما يكون في الآخرة وغير ذلك هذا أكبر من دائرة العقل، لكن ممكن، لكن في العقل هذا إيه؟ ممكن وله صورة قد تكون موجودة على مصغرة مثلا، يعني ما نشوف هذه الأشياء مثل المعجزات وغيرها ممكنة، ممكنة في الحدوث لكن ليست مستحيلة، ولذلك تقع مثل هذه الأشياء تكون خارقة للعادة لكن أكبر من تصورات هذا العقل الفقير. الشيطان عندما أمر الله عز وجل إبليس أمر الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فقال أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ ها؟ فأنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. من الذي يدري الشيطان أن النار أفضل من الطين ولا الطين أفضل من النار؟ ها؟ ما الذي يدريه؟ هذا لكنه أراد أن يعارض أمر الله سبحانه وتعالى. بيعارضه بأي شيء؟ بعقله. إزاي؟ هذا أول من استخدم القياس ضد النص، وأول من اجتهد مع وجود النص، وكل هذا باطل. كل هذا باطل. إذا وجد النص هذا اجتهاد مع النص ولا قياس ولا غيره، إنما يعمل بالنص، إنما يعمل بالنص كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال الشافعي رحمه الله إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عبد الرحمن، وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم وكان أحمد إذا وجد نصا أتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان، ما يلتفت مين خالف مين وافق، إذا وجد النص أتى بموجبه كآية القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بموجب ذلك ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا، لو الدنيا كلها خالفت هو يقول بالنص، لكن هذا هو المعترض، هذا هو المعترض. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الرحمن من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة. قال والله لأحرمن من أبعد منه، يعني أنا أحرم أبعد منه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل إني أخشى عليك أن تهلك. فقال يا أبا عبد الرحمن وهل في ذلك إلا الخير؟ فقال الإمام مالك رحمه الله وكم من مريد للخير لم يبلغه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أي فليحذر الذي يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الله في قلبه الزيغ فيشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو يكون في العذاب الأليم، فلا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الأمر، لأنه ينبغي تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز تخطي ذلك، لا يجوز تخطي ذلك. فإبليس اللعين أول من واجه النص بالقياس والاجتهاد وغير ذلك، فكان هذا جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى أبعده وطرده ولعنه وأوجب له الخلود في النار والعياذ بالله، هو ومن أطاعه ومن تشبه به ومن كان على دربه. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبذر تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم عمن عند القربى واليتامى والمساكين لربنا ذكر. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انت ليس عندك مال وهم أتوا يسألونك، ذا القربى قريب جاء يسألك مسكين ابن سبيل جاء يسألك فأنت أعرضت عنه ما عندك مال تعطيه، ما عندك ما تساعده به، ما عندك ما تنفقه عليه. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أنت ترجو الرحمة من الله، ترجو فيه أن يسر عليك ربنا سبحانه وتعالى أن يوسح عليك، لكن ما عندك الآن، فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم إذا أتاني مال سأعطيكم إن شاء الله. ربنا يسحك على يسر علي يوسع علي. والله أنا أنتظر ما يأتيني مثلا من هنا أو من هناك أو من عمل أو لي مال عند ناس لو أتوني به أعطيكم منه. فأقول لهم قولا ميسورا. فهذا القول يعني ما تردهم ما تطردهم ما تغلط عليهم. صحيح أنت ما عندك ما تعطيه لكن بلد تتكلم معهم بقول ميسور. وأن تعيشهم حتى ربنا سبحانه على أن يوسع عليك لأجلهم. ممكن أنت تعدهم من أن تعطيهم. والله إذا ربنا وسع يعني أو يسر أعطيكم من المال فيسر الله عز وجل عليك لأجلهم. كما قال يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن جعفر رجل ميسور كان عنده مال كثير وكان كريما جوادا ينفق نفقة عظيمة جدا. جاءه الحسن ينكر عليه ذلك. حسن بن علي بن عمه فجاء ينكر عليه ذلك انه في هذه النفقه. فقال له ان الله عودني ان ينفق عليه وعودته ان انفق على عباده واخشى ان امسك فيمسك. اخشى انا امسك يعني على العباد فيمسك الله سبحانه وتعالى عني هذه النفقه. ثم قال اللهم ان اردت إمساكا فأقبضني إليك. فلما يعني أنفق كل ماله حتى صار محتاج دعا الله سبحانه وتعالى فقبضه في مس بعد ثلاثة أيام من دعائه. فكان هذا انفاق واسع منه ولكن هو عود الله سبحانه وتعالى أن ينفق على العباد. الله سبحانه وتعالى عوده أن يخلف علينا كلما أنفق يوسع علينا. فهو يقول للناس أقربوا والله ما عندي الآن لكن أنا أنتظر مال إذا أتاني إن شاء الله أعطيكم منه. إن شاء الله ربنا ييسر. إن شاء الله ربنا يجعل مخرج. ربنا إن شاء الله يفرج الأمر. أبشروا أحسن الظن بالله لن تضيعوا إن شاء الله يكون خير. يعني هذه كلمات فإذا يؤجر عليها ولم يدفع شيء يؤجر على هذه الكلمة. كلمة طيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. فهذا كما قل النبي صلى الله عليه وسلم البر شيء هين. البر شيء هين يعني وجه طريق وكلام لين. هذا من البر أن تكون وجهك طريق. عندما تلقى الناس تلقاهم بوجه طريق بشوش تبش فيه وبشك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجههم طريق وكلام لين كلمهم كلاما لينا. وقال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تجعل يدك مغلولة يعني مقيدة. وهذا يعني إشارة إلى البخل أي لا تكون بخيلا تمنع المال تمنع المال هذا حقه. لأن الشح أهلك الناس حملهم على يعني سفكوا بناءهم واستحلوا أموال بعضهم بعضا. لأن الشح خلق الإنسان يجعله يمنع الحق ويأخذ ما ليس له بحق. الشح هذا بخل في النفس هذا بخل. البخل هذا يحمل الإنسان على أن يمنع الحق من أنت تأتيني لك عندي مال أمنعه عنك لأن أنا أريد أن أحتفظ بكل ما لدي حتى أنت لك عندي دين يعني أو تجارة اشتريت منك بضاعة بأجل أو ما أدفع ولا أريد أن أدفع وأدفع عندما أضطر إلى الدفع وأدفع اليسير وأماطل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. إذا مطل الغني ظلم إذا كان عنده مال ويماطل في السباب هذا ظالم وعلى القاضي أن يحل ماله يعني يأخذ ممتلكاته يبيعها ويسدد للدائنين. هذا يحل ماله ويحل عرضه يعني يحل للناس أن يشتكونه للقاضي أو للحاكم أو لغير ذلك. فهذا الشح حرص على المال. هذا يجعله يمنع حق المال أولا، يمنع الناس حقوقهم في المال، لا يؤدي ما عليه من الديون، لا يؤدي الأمانات التي عنده يخونها ويأخذها. وكذلك المال الذي هو حق للفقراء في مال الزكاة لا يؤديها، لما يحمل على ذلك الشح والبخل. ثم بعد ذلك يحاول أن يأخذ المال من غير وجهه الصحيح، يجمع مال من الرشوة والاختلاس والسرقة والنصب والاحتيال وأكل أموال اليتامى وغير ذلك من أوجه جمع المال، لأنه عنده حفظ وعنده شح. فمهما كان يمتلك ملايين ومليارات وغير ذلك، يجد أنه حريص على القش، أنه لو رأى واحد معاه جنيه يتمنى أنه لو أخذوا منه، حتى لو كان هذا الرجل ما لم يغير هذا الجنيه، لكن هذا عنده من الحرص ما يجعله يريد أن يأخذ كل الأموال التي في يد الناس يجعلها عنده، ثم يكنز هذا المال لا يخرج منه شيء. هذا خلق المغلول، المغلول الذي لا ينفق من ماله. لذلك اليهود قتلهم الله قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. فلينفق على الناس إذا كان يد الله مغلولة، كيف يد الله مغلولة؟ أين يأكلون؟ أين يشربون؟ أين ينزل المطر؟ أين ينزل الزرع؟ أين يأتي الناس بالنفقة التي ينفقونها؟ لأن يد الله عز وجل ملأ ينفق منها سحاء الليل والنهار مذ خلقهم إلى يومنا هذا، ويد الله ملأ لا تنقص، يد الله ملأ لا تنقص أبدا. لكن اليهود قتلهم الله، سب الله وسب الأنبياء، وتعرضوا لكل ما في الديانة، سب الملائكة وسب القدر وسب اليوم الآخر، وعقيدتهم كلها فساد، عقيدة اليهود عقيدة كلها فساد. فمغلولة يعني مقيدة، وهذا ليس فيها مقيدة معنى مكبلة، لا هو لكونه يقبض على المال لا يسره كأنه مكبل عليه لا يتصرف فيه، كأنه مكبل عليه لا يتصرف فيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يبقى مغلول إلى العنق، ولا تبسطها كل البسط، ولا تنفق نفقة تنفق فيها كل المال. يعني أنت لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولوالدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فهذه حقوق تحتاج إلى مال، تحتاج إلى مال. والإنسان لا يتصدق بكل ماله، لا يتصدق بكل ماله، لا مع أن أبو بكر يتصدق بكل ماله، لكن نحن لسنا كأبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من أبي بكر ولم يقبلها من غيره، ولم يقبلها من غيره. لما جاء أبو بكر يمول جيش الأسرة، فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس من يجهز جيش الأسرة ولهم جنة، قال عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فقال عثمان علي 100 ناقة بأقتارها وأحلاتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال من يجهز جيش الأسرة ولهم جنة، قال يا رسول الله علي 200 ناقة بأقتارها وأحلاتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال من يجهز جيش الأسرة ولهم جنة، قال علي 300 ناقة بأقتارها وأحلاتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ليس على عثمان بعد اليوم شيء. فجاء أبو بكر بكل ما عنده، فجاء عمر بنصف ما عنده، وقال اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة أسبق أبا بكر إلى يعني إلى النفقة إلى الطاعة، فجاء بنصف ما عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، يعني جيت بنصف مالي أبقيت لهم مثله. قال وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا، كان صديقا، وهذا الوصف وصف به الأنبياء. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا ما اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا يدل على يعني الدرجة التي وصل إليها أبو بكر رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص فكان مرض مرضا ظن أنه يموت فيه، فقال يا رسول الله إني أجعل كل مالي في سبيل الله. فقال لا، قال النصف. قال لا، قال الثلث. قال الثلث، والثلث كثير يا سعد، إنك إن تترك أبناءك أغنياء خير لك من أن تتركهم حالا يتكففون الناس، خير لك من أن تتركهم حالا يتكففون الناس. فالإنسان لا ينبغي أن هو يترك كل ماله بحيث يكون متحسرا بعد ذلك. إذا أنفق لقد المال ثم يجلس متحسرا، ليتني ما كنت أنفق، ليتني كنت أبقيت، ليتني كنت فعلت كذا، ها تفهمي حسرة تضيع الأجر، تضيع يعني يصبح متمني أن لو لم ينفق هذا يضيع أجره. فالأول قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. فالأول ملوم هو اللي البخيل، البخيل ملوم، ملوم من أفراد وملوم من الناس. الناس تلوم ليه؟ البخيل وتكرهه، تكره الشحيح والبخيل، الناس تكرهه وتلومه وهو ملوم من الشر. والثاني ليبسطها كل البسط حيث ينفق كل المال حتى لو انفقه في سبيل الله يبقى محسورا يتحسر، ولو كان ابقى كذا لو كان ابقى كذا فيتحسر ويتلوث. فالانسان لا يفعل، لا يضع نفسه يعني في المحنه في الفتنه في الاختبار. دائما الانسان يخرج الى السعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله العافية. اسأل الله ليه العافية. مش واحد يقول احنا نتمنى بس العدو ينزل بلدنا هنا ونشوف يعمل ايه ونسوي ونبني بلاء حسنة، نقول يا رب ما يجي العدو، ما يجي ولا يخطب بلدنا ولا يدخلها. نسأل الله العافية. ما يدرينا ان احنا نثبت الانسان في السعة العافية أرحب وأوسع وأضمن له أن الإنسان يكون في سعة في عافية. يقول ربنا يستنيني بمرض وشوف أصبر ولا ما أصبرش. الله العافية، الله الشفاء، الله البر، من ديك أنك تقدر ولا ما تصبر. فالإنسان دائما يبقى في السعة في العافية. فالإنسان ينفق كل المال يقول انا احفظ كل مالي واصبر على الفقر واصبر على الجوع واصبر على كذا، ما يدري انه يصبر. قد يجزع، قد يتحسر على المال الذي انفقه. لكن الناس اللي بلغوا منازل علا كابي بكر وعائشه رضي الله عنها، عائشه كان امير المؤمنين يرسل لها الاموال فتفرقها، يعني كان ارسل لها عمر 100 دينار فوزعتها كلها، فقالت لها يعني كانت الفتاة فيها الجارية عندها، قالت لها لو تركت لنا دينارا نشتري به لحما، قالت لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني ان احنا ممكن نشتري حشيش ناكله مثلا كنت فعلت، كنت انتقلت دينارا منها. لكن هي احرف عبثت لها لا تتلون، لا يتصور منها التلون رضي الله عنه، فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب النساء اليه، وهي كذلك ابنه الصديق. النبي صلى الصديق ربى نفسه وربى ابنائه على الجود والكرم رضي الله عنه. فولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، يبسطه ويوسع على من يشاء، ويقدر يعني يضيق، ويقدر يعني إيه؟ يضيق، يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة، لحكمة. فإن من الناس من لو رزقه الله عز وجل مالا لأفسده، ومنهم من لو أقتره أفسده، ومن الناس من لو أقتره إيه؟ السبب. فربنا سبحانه وتعالى يعطي بحكمه ويمنع بحكمه، ويعطي الانسان المال بحكمه ويمنعه بحكمه. ولذلك الانسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يسال ربه سبحانه وتعالى. الغنى ليس بمعنى كثره المال، إن الغنى غنى النفس، الغنى غنى إيه؟ غنى النفس. وغنى النفس أن تكون نفسك غنية عما في يد الناس، ليس عندك مطمع في شيء في يد الناس، هذا هو الغنى الحقيقي. لكن ليس الغنى أن تكون عندك كثير من المال وكل مثل أنت متطلع إلى ما في يدي هذا ويدي هذا وتأخذ هذا وتأخذ هذا. ها؟ ترون الناس عندهم مليارات ويسمعون في قوت الشعب مثلا في رضيق الخبز في كذا، يحاولون ان هم ياخذوا من هذا وياخذوا من هذا، في فتاه ياخذوا الناس، يعني الناس تاكل الفتاه، يطمعون في هذا الفتاه. ما عندهم من المليارات، لكن ما عندهم غنى، مش كثره المال هي اللي ادت الى الغنى. فالغنى غنى النفس، ان يكون الانسان مستغني. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعبد يعزه الله. من يطلب العفاف يعزه الله، من يطلب الغنى يغنيه الله، يغنيه عن عما في يد الناس، يغنيه عما في يد الناس، فيصبح الانسان عفيف. ليس عنده تطلع لما في يد هذا ولا في يد هذا، غني. واذا استغنى عن الناس صار عزيزا، الناس تكره من ياخذ منها شيء. أول ما يبقى الإنسان صاحبك صديقك، فأول ما تقول له اديني 10 جنيه ثلاثة، يبقى خلاص، يبقى أنت عملت حد في العلاقة، قطعت العلاقة اللي بينك وبينه. إن أول ما تتطلع إلى ما في يده يحدث حاجز نفسي بينك وبينه. وكما يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم حين يسأل يغضب. ها؟ إذا كان عندك غنى عما في يد الناس، مستغني لا تنظر إلى شيء، تطلب من أحد شيء وخير، طيب الناس كلها تحبك وتزيد علاقة معك، ليه؟ لأن أنت ما تطلب منهم شيء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الداعية والرسل والأنبياء عموما ألا يكن أجرهم عند الناس، عشان يصبح لهم عزة، يصبح لهم كلمة، يقولون كل كلام الحق، يقولون لأي أحد، ليس لأحد عليهم منا. ها؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهم لا يسألون الناس شيئا عن دعوتهم وهكذا، لكن يكون هذا يعني لا ينظرون لما في يدي هذا ولا في يدي هذا ولا ياخذون من هذا شيئا. اما اذا كان الداعي هذا يدفع له الراتب، ياخذ الراتب، من يعطيه الراتب هو الذي يقوده ويوجهه ويملي عليه. ها؟ اذا كان الرجل يخطب فيهم الجمعه ويعطي الدرس، الناس الجالسين هم يعطوا ما ياكل به، لا يستطيع ان ينكر على احد ولا يكلم احد ولا شيء. ها؟ انه يقطعوا ليه؟ المعونه، يقطعوا المؤمن اللي بيحكوا له اشاره، ما يفيد هذا الكلام، لابد يكون هناك غنى، الغنى هذا موجود في النفس، ليس بكثره في المال ولا العرب. ان الغنى ليس بكثره في المال ولا العرب، لانما الغنى غنى النفس. الانسان يسال ربه الغنى والعفاف والثقة، وهذا هو الغنى المقصود به غنى الناس، يكون مستغني عما في يد الناس. فلا تجعل يدك مغلولة الى عنق ولا تبسطها كل البر، ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فانا لما اشوف واحد ربنا بسط له الرزق اقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، عشان اقطع مادة الحسد، لان الحسد غباء، الحسد غباء من الحاسد، لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة غيره. ماذا يستفيد هو؟ هو يشوف واحد عنده نعمة فيتمنى زوالها، ماذا يستفيد؟ هذا غبي. ها؟ لكن لو تمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى فلان، لكن هو فيه خير له ومفيش شر ليه؟ لأخيه. يعني واحد عنده مال يقول ربنا يعطيني مثل ما أعطى فلان. الله عز وجل لا يحدث شيء في الارض ولا في السماء، سبحانه وتعالى خزائن السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء كن فيكون. فالانسان يتمنى أن لو له مال فينفقه في سبيل الله كذا وكذا يجوز هذا، لكن أن يتمنى أن تزول نعمة غيره فهذا هو الحسد. لكن لو ما يجعل في نفسه قول الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك لحكمة وأن الله أعطى لحكمة ومنع لحكمة، عند ذلك يزول هذا من نفسه، ويزول كذلك الجزع والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يزول من نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البغي فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كان بعباده خبيرا بصيرا يعني لما يبسط الرزق لمن يشاء فهذا إيه؟ ببصيرة وبخبرة، الخبرة أكثر قدرا من العلم، أكثر قدرا من العلم، يعني علم زائد التجربة، العلم زائد التجربة، هذا في حق الأدميين طبعا. فربنا سبحانه وتعالى خبير بصير، خبير بعباده اللي يصلحهم واللي يصلحهم، وبصير بأحوالهم سبحانه وتعالى، إيه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أنت ما تعترف لا تقول لماذا أعطى فلان ومنع فلان، هذا لا يستحق وهذا يستحق وكذا، أنت لا تشرك الله، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وأنت نظرك قاصر، أنت نظرك قاصر. من الناس من يعطي الله عز وجل مالا يوفي عليه من ينفقه في سبيل الله، ومن الناس من يعطيه الله عز وجل مالا لأنه لو أكثره أفسده، ومن الناس من يعطيه مالا يملي له، إن الله يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويكون هذا إعطاء المال هذا استدراج من الله، فنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين، مثل من؟ مثل الرجل اللي صاحب الجنتين في سورة الكهف، ربنا سبحانه على أعطاه مال يستدرجه به، يستدرجه به، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الرجل أخذ تعدي وقال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فقال إنما أتيت على علم عندي، حدش يقدر حاجة ولا إله ولا غير، أنا ده جاي من إبراعي المخلص تفكيري وتخطيطي والإدارة وكذا، ده أنا عمل وكتبت المال أنا اللي جبت، مش حد إداني حاجة، فصفح الله عز وجل به وبذلك الأمر، استدراك. بعد ما كان من بني إسرائيل رجل عابد من بني إسرائيل، إن قارون كان من بني من قول موسى فبقى عليه، إن قارون كان من قول موسى فبقى عليه، فهو كان من قول موسى لكن بقى عليه من تحول من 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 الطاعة إلى العصيان ومن الإيمان إلى الكفران، فحسب الله عز وجل به وبذلك الأمر، فقد يكون هذا المال استدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان ما يتمنى إلا أن يقسم الله عز وجل من خير حيث كان، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعبادي خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خشية الفقر. ولا يجوز قتل الولد خشية الإملاق ولا من إملاق، جاء في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وهما خشية إملاق، فيجوز الإنسان يقتل ولده من الفقر ولا خشية الفقر. وهذا الأمر من سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يرزق نفسه قبل أن هو يطعم ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غالب ما يقتل غالب ولده خشية أن يطعم معه، خشية أن يطعم معه، غالب ما يقتل غالب ولده مخير أنه يطعم معه، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وسوء ظن هذا موجود فيما يعرف بتحديد النفس وتنظيم الأسرة وغير ذلك. إن الواحد يقول أنا أخلف ولد أو ولدين، أنا ما أقدرش أصرف إلا على ولد، يقول ما أنا يأتي من المال ما أستطيع أنفق به إلا على ولد واحد أو غير ذلك. فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وما الذي يدريك أنك تكون على هذه الحالة؟ يدريك أن الله عز وجل إذا رضيت بما قسمه لك أغناك الله سبحانه وتعالى. يعني ممن يغنيهم الله سبحانه وتعالى الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، مشتاق إذا تزوج يريد العفاف، يغنيه الله سبحانه وتعالى. والمولود في بطن أمه يكتب له رزقه قبل أن تنطق فيه الروح، يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقيه هو أم سعيد، ثم ينطق فيه الروح، ثم ينطق فيه الروح، ولا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. توفي رزقها كاملا، توفي أجلها كاملا. كل إنسان له رزق يرزقه، وأن الله سبحانه وتعالى يوسع في رزق الأرض إذا ما أنجب، أن الله سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه. فعلى ذلك أنه لا يجوز أن يحب الإنسان من الناس بخشية النفقة أو خشية الفقر أو خشية الفقر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة أكثر الأمم عددا يوم القيامة، وهم أكثر أهل الجنة، يعني أكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكون نصف أهل الجنة من أمته، نصف أهل الجنة من أمته. يعني تخيل 120 124 ألف نبي و 315 رسولا دعوا أقوام كلهم أقوام، وهؤلاء جميعا يشكلون نصف الجنة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تشكل نصف الجنة. هذا يدل على أن عدد هذه الأمة كثير، عدد هذه الأمة كثير. فالبعض يقول لا، الكثرة ليست بالعدد، وإنما الكثرة لابد يكون كثرة متعلمة وكثرة تقنية وكثرة كذا، وهذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس الشيطان. ليست هناك يعني كثرة عددية إلا وكانت سبب خير على البلاد والعباد، إلا كان سبب خير على البلاد والعباد. وأنت فيما يعرف بقيام الحضارات، الحضارة لا تقوم إلا على الإنسان، الحضارة لا تقوم إلا على الإنسان، وهو أهم مقومات الحضارة في أي مكان، أن يكون هناك إنسان ويكون هناك أرض ويكون هناك ويكون موجود ماء، الحضارات تقوم حول الماء. إذا وجد الإنسان ووجدت الأرض ووجد الماء قام كل شيء من الصناعات والزراعات والحضارات وغيرها، يقوم حول هذه الأشياء الثلاثة. القوم الأساسي فيها في هذه الحضارات كلها الإنسان. الصين مليار ونصف مليار، الصين مليار ونصف مليار إنسان، وهي الصين معدل النمو فيها يزيد كل سنة، كل سنة معدلات النمو تزداد. هذا فيه القدرة على توظيف الطاقة البشرية. إذا كان عندك قدرة على توظيف الطاقة البشرية هذا يصبح كنز من الكنوز. الهند بتشكل 750 مليون من البشر، الهند فيها 1000 ديانة يعبدون البقر والحجر والشجر والشمس والقمر والنمل والماء والفأر، ما يتركون شيء إلا يعبدون، حتى الصرصار يعبدون، ما يتركون شيء إلا وهناك ناس يعبدونه في الهند. هذا توظيف للطاقة البشرية. تنظر تذهب إلى دول السعودية والخليج وقطر والبحرين والإمارات وغيرها، تروح أمريكا تروح إيطاليا تروح أي مكان تجد فيه جنود، تجد فيه ناس من الجنود يعملون هناك معهم شهادات كبيرة ويأتون بالدخول الوفيرة لبلادهم. قدرة على التوظيف، توظيف العمالة للمكان اللي يصدق صدق لهذه العمالة. أحتاج مثلا أطباء يبقى يعمل أطباء يذهبون إلى هذه البلاد، يعني مهندسين يذهبون إلى هذه البلاد كذا، ويربط هذا في أشهر قليلة، وليس ما يحتاج إلى أنه يعمل مثلا دورة طويلة وعشر سنين وعشرين سنة، سنتين ثلاثة احيانا سنه دورات تدريبيه ويبعث لدول الخليج ويبعث لدول ويصدر ويعملها ويشتغل وبعدين بكل العماله بربع متر ريال يشتغل و600 متر يشتغل و60 الف ريال يشتغل كمان منهم. اذا هو بيصدر عماله كل الفئات بحيث تدر عليه دخل من الفئات. لكن احنا نصبح مثلا في 70 مليون عمالين ندور ونحور وندور ونخبط في بعضنا ما نستطيع تدير عماله ولا حتى في دول افريقيا مش قادرين حتى نصدر عماله في دول افريقيا وعمالتنا مطلوبه من كل مكان ومكروهه في كل مكان. وهذا يدل على انه احنا لا نوظف الطاقه البشريه لا جاي عاملين زي الست المسكينه اللي هي قاعده تنتج خبزها وتنتج وتسمع بعينها ما تصنع شيء لكن ما في تأهيل ولا إعداد لعلم الكثرة البشرية. إحنا لو كنا 10 ملايين حتى نعيش في الفقر هنعيش في الفقر لأنه لا يوجد بيننا من يعمل ليس هناك توحيد. صار المؤهل الجامعي هو يعني الحلم بيحلم بيه كل شاب ويحلم بيه كل أب بعد ما ياخذ المؤهل الجامعي لا عنده خبرة ولا عنده علم ولا عنده شيء ولا يستطيع أن يعمل في أي مكان وصار كل واحد عايز يشتغل موظف يقعد على مكتب يكتب يعمل اتصال يطلع كذا ما عنده ما يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. شيء دكتور يوقع على طلب يعمل كذا هو غايه ما يبعث. حتى الطبيب يتخرج ما عنده قدره على الكشف ولا الفحص ولا التشخيص ولا غيره. حتى في اخر احصاء مثلا 500 جامعه في العالم متقدمين ليست فيها جامعه مصريه واحده منها 6 جامعات في إسرائيل 6 جامعات إسرائيل 2 مليون إسرائيل 2 مليون إحنا مليار ونصف مليار مسلم على أكبر بقعة من الأرض مفيش جامعة إسلامية مصنفة في 500 جامعة المتقدمة عالميا مفيش جامعة إسلامية واحدة. إسرائيل فيها 6 جامعات مصنفة في 500 جامعة هدول على فين هو التطبيق توظيف القدرة البشرية؟ عايز نقول ان هو سبب الانفجار السكاني والزيادة السكانية والانفجار السكاني. احنا بنعيش على 5% من مساحة أرض مصر. 95% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا زرع. 95% من مساحة مصر غير مسكونة. فين هو الانفجار السكاني؟ فين هو العدد؟ هي مصر بتخبط في وعيها. اليمن ليس عندها أرض تزرع. زرعت البحر نفسه زرعت صرفته بأشياء وزرعت في البحر أنفاسعت البحر مساحة الأرض اليابان نص مساحة أرضنا وعدد سكان اليابان ضعف عددنا. واليابان حصلت على استقلالها سنة 52 مع استقلالنا وعدد سكانها 140 إلى 150 مليون يعني أكثر من ضعف سكاننا. مساحة أرضها نص مساحة أرضنا وشوف اليابان فين احنا فيه. وظيفة الطاقة البشرية صار كل واحد في اليابان عنده عمل. اليابان لما بيقللوا من واحد ساعة واحدة من العمل يعملوا مظاهرة عايزين يزودوا ساعات العمل ليش يقللوا ساعات العمل؟ ها؟ احنا كل ايامنا عايزينها اجازات. النهاردة اجازة وبكرة اجازة وبعده اجازة واللي مش اجازة بيعمل مرضي واللي مش مرضي يعمل اصابة عمل واللي كان حد بيشتغل. تدخل مكتب هيئة فيها 20 واحدة ست موجود تقدم طلب ما تلاقيش حد يجيبه ليش حد يعمله؟ يقول لك دوروا على الموظفة اللي فايده يقول لك الموظفة فلانة ما جاتش النهارده تعالها بكره فتجيبها بكره يقول لك لا ده مش معايا ده مع فلانة اللي غابت النهارده انت رايح ليه؟ 20 واحدة موجودين ليس هناك عمل يؤدي ليس هذا توظيف للطاقة البشرية ما هوش هذا توظيف الطاقة البشرية. توظيف الطاقة البشرية يؤدي إلى انتعاش. كان يمكننا تصدير العمالة المصرية إلى كل دول العالم. إلى كل دول العالم. كان في طاقات بشرية وأسهمت في يعني كان عندنا طاقات عالية جدا أسهمت في نمو العالم كله حتى في أمريكا ساهمت علماء مصريين من أطباء وعلماء فلك وعلماء ذرة وقتل أكثر من عالم من علماء الذرة المصريين قتلوهم عبر المخابرات الإسرائيلية قتل المشد ومصطفى مشرفة وغيره قتلوا بفعل مسلسل إسرائيلي من الدرجات العلمية اللي وصلوا إليها، فكان ممكن توظيف هذه الطاقات والتوظيف هذه الطاقات في صناعات حديثة، صناعات تصديرية، نستطيع أن احنا نصدر إلى الفرق. يعني نروح نشوف منبه بيتباع في السعودية ب2 ريال، ده أصلاً منبه ده طلع من بلده كان، إذا كان بائع التجزئة يبيعه ب2 ريال، في حجر من جوه حجر مثلث، حجر استعمش الحجر العادي، وفي العدة اللي بتشغله، وفي الهيكل البلاستيك بكام ده أصلاً؟ المستورد ده بكام؟ تجري الجملة ده بكام؟ ونص الجملة ده بكام؟ عشان يوصل للبائع تجري أي جملة ب2 ريال، المنبه ده طلع بكام من اليابان من الصين؟ طبعا كان بشيء لا قيمة له، ما يجيش بعشرة ريال. انت لو سمعت المادة ازاي عاد تبيعه ب50 جنيه. فهذا هو فرق كبير جدا بين توظيف العمالة، ان هو استطاع انه حتى الناس اللي موجودة في البيوت تشتغل. المنبه ده بتكونه من اسره، اسره تعمل الحقارب بتاعته، اسره تعمل الزرار بتاعه، اسره تعمل الهيكل وكده، ويجمعوه لغايه ما اسره تجمع المنبه ده وتنتج. كله بيكبر فلوس صغير وكبير وكده، بتشغيل هذه العماله بحيث هذه القوى البشريه ثروه بالنسبه لاهل البلد، ثروه بالنسبه لاهل البلد. النهارده اليابان بتعمل مكافأة للي ينجب الولد الثالث. اليابان بتعمل مكافأة للي ينجب الولد الثالث، إنها ترعاه، تصرف الولد مكافأة لأهله، وتجعل رعايته الكاملة كلها على نفقة البلد. عشان تكثر النسل، عشان تحتاج الطاقة بشرية لأي عاملة. لأن عنده مصانع، عنده شركات، وعنده كذا، محتاج إلى عمال. ليه يستورد عمال؟ عايز يخلي العمالة يكون من داخل اهل البلد. لكن احنا فين يشتغل العمالة؟ لا مصانع ولا شركات ولا، والارض الزراعية بيبنوا عليها، يعني كده احنا في الحصار، مفيش تقدم بلا شك. تظهر البطالة وفي العدد، تصبح العدد البشري وان قل هو هيشكل مشكلة، مش ان نمو السكان هو هيشكل مشكلة، التنمية هي اللي تشكل مشكلة، ان مفيش تنمية تستوعب هذه الطاقة البشرية. حتى لو كانت البلد ما تستوعبهاش، المفروض ان احنا نؤهل لتصدير هذه العمالة في بلاد كثيرة جدا تحتاج الى هذه العمالة، وانها تصدر بوجود خطة لتنمية البشرية واستخدام هذه الطاقة البشرية في العمل. حمل الأمة على تحديد النفس هذا لا يجوز طبعا، لانه هذا يتنافى مع تأثير النفس، كما قال من الثلاث تزوج الوالد الولود فإن مكاتب منكم الأمة يوم الفاتحة. تكثير الناس غرض شرعي، وتكثير العباد لله سبحانه وتعالى، تكثير المسلمين، تكثير ثواب المسلمين، إن المسلمين يبقوا كثرة هذا غرض موجود في الشرع، إن احنا ننجي الأولاد يعبدوا الله سبحانه وتعالى، يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، هذا غرض شرعي موجود، لا نكثر هذا ولا نقلل للعباد لله سبحانه وتعالى. فحمل الأمة كلها على أنها تحد من الناس، ما تجيبش أكثر من ولد أو ولدين أو ولدات، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز فعل هذا الأمر. لكن يجوز أن يكون الزوجين اتفقا على أن يكون هناك ترتيب في الأرجال، بحيث أنه إذا أنجب ولد يجعل فاصل بين الولد والآخر حتى تستطيع أمه العناية به وهو صغير، من القيام بأمره وإرضاعه والعناية به وغير ذلك. ثم إذا ما كبر يعني 2-3 سنوات تنجب الولد الذي بعد ذلك. وهناك نساء هذا الأمر منتظم عندهن، مثل المرأة التي لا تحمل حال الرضاعة، في نساء لا يمكن تحمل وهي ترضع، يسمون الحمل النظيف، انها لا يمكن تحمل وهي بترضع، يعني ترضع 2 سنين، بترضع 2 سنين يعني بعد 40، وتظل ترضع 2 سنين. وبعدين اذا حملت بعد 2 سنين، اذا حملت بعد 2 سنين هتحمل 9 اشهر، فعلى ما تنجب المولود الثاني يكون الولد الاولاني عنده 3 سنين، كل ولد الاولاني عنده 3 سنين، يعني اصبح بياكل بنفسه ويمشي في داخل البيت العناية بيبتدا أقل، وهي لما تلد المولود الثاني تستطيع أن ترعاه، هذه ما تحتاج إلى تحديد ولا غيرها. لكن بعض النساء بتحمل على الأربعين، يعني مجرد أنها تطهر من النفاس تحمل مباشرة. هذه إذا ولدت يكون الولد الأولاني عنده سنة أو أقل من سنة، وهذا محتاج إلى رضاعة، وهذا محتاج إلى رضاعة، وهذا محتاج إلى خدمة، وهذا محتاج إلى خدمة، تكون في مشقة على الأم. أحيانا الأم تكون بكالة قيصرية مثلا، تحتاج إلى أكثر من سنة، ثلاث سنوات مثلا، عشان تقدر تلد ما قيصري مرة ثانية، يعملوا فتح بطن أو غير ذلك. تحتاج إلى ثلاث سنين أو أربعة، أو يكون في فارق بين الحمل والحمل عشان تستطيع أنها يعني يكون في فتح البطن مرة ثانية. أحيانا الأم تكون مريضة أو ضعيفة، أو عندها مثلا أزمة قلبية، أو حالات من الربو مثلا، أو عندها مرض في الكلى قد يؤدي إلى يعني جفاف الكلى أو غير ذلك، أو يؤدي إلى شيء من الفشل الكلوي، الحمل أو غير ذلك من الأشياء. فهي المرأة في هذه الحالة تحتاج إلى أنها تابع ترتيب معين في الحمل. إذا اتفق الزوجين على ذلك، وكان هذا يعني في سبب من الأسباب، يجوز أن ينظم في هذه الطريقة، لأن الأصل فيه الإباحة، لأنه كما جاء في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل نوع من منع الحمل. وقال النساء النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال وقد فعلتموه افعلوا وما قدره الله سيكون، وما قدره الله سيكون. فهذا الأمر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يتزوج المرأة لا يجب لا يحب أن ينجب منها، فكان يعزل عنها. فكان هذا الأمر من استلقل فعله وما قدر الله سيكون. هذا إذا كان باتفاق الزوجين، إذا كان الزوجين اتفقا على هذا، وأنهم يستخدموا وسيلة تكون غير قاطعة للناس، ما يحصلش استئصال في الرحم، ما يحصلش ياخذ حقن تمنع التبويض مثلا، ما يحصلش مثلا اخذ حقن تسبب العقم الدائم او غير ذلك. هذا لا يجوز، قطع ماده في النسل لا يجوز، بل يجوز ان تكون هناك وسيله مؤقته غير ضاره بالصحه. تكون الوسيله مؤقته وتكون بموافقة الزوجين، وتكون غير ضارة بالصحة، تكون غير ضارة بالصحة، ويكون لها سبب غير الفقر، يكون لها سبب غير الفقر. فإذا كان اتفق الزوجين على ذلك، وأخذت المرأة أو الرجل وسيلة، وهذه الوسيلة تكون يعني مؤقتة وتكون غير ضارة بالصحة، من الوسائل ما يسبب السرطان كالحبوب مثلا، حبوب منع الحمل تسبب السرطان، وأيضا تسبب أنواع من الماء تحت الجلد وغير ذلك من الأشياء، وجود الهرمونات الموجودة فيها. فهذا يؤدي إلى أمراض خطيرة في بدن المرأة. فإذا استخدمت وسيلة آمنة فهذا يجوز، يبقى لابد من موافقة الزوجين، لا يكون هذا شأن عام للأمة، يكون شأن خاص بكل أسرة على حده، من كل خشية الفقر تكون الوسيلة مؤقتة وغير دائمة، بحيث أنه لو أراد الإنجاب في أي وقت يبقى القدرة على الإنجاب موجودة، ولا يقطع مادة الإنجاب بالكل. هذا فيما يتعلق بما يسمونه تنظيم الأسرة أو تحديد على الأفراد الأسرة أو غير ذلك. فهذا هو الحكم الشرعي فيه. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قلنا إن هنا الخطاب مخطوط ومش مفهوم مخلف، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأنه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق مش معناه إنه يجوز قتل الولد لكن خشية إملاق، ولا يجوز قتل الولد أصلا، لا يجوز قتل الولد أصلا. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا يجوز أن يقتل الولد كان خشية إملاق أو كان من إملاق أو غير ذلك. لكن الخطاب هنا خطاب خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، الخطاب إذا كان خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومثل قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا الخطاب ليس له مفهوم لأنه يخرج مخرج الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غالب ما يقتل الرجل والده خشية أن يطعم معه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ نحن نرزقهم وإياكم. يعني إذا كنت إحنا نرزق الأولاد دول كما نرزقكم أنتم، إذا كنت أنت تأكل وتشرب من أين تأكل وتشرب؟ ها؟ من عند الله. كذلك هذا الولد الذي يأتي جديد هذا يرزق من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه. وفي إبراهيم عليه السلام يقول وهو الذي يطعمني ويسقين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمنا جميعا ويسقينا سبحانه وتعالى، ونحن يعني لا نقول شيء بغير الله سبحانه وتعالى، يعني لا نقول شيء بغير الله، ما لا تكلم إلى أنفسنا ترتفع عليه هذا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول له ولا قوة. أنت تكفر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان ما عندك أنت حول ولا قوة، حولك وقوتك بإيه؟ بالله، لا حولك وقوتك بالله. وما بكم من نعمة فمن الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، مال الله، حتى ما تنفقون أنتم هذه الأموال، ما أموال الله، وكل نعمة أنتم فيها من الله سبحانه وتعالى، نعم الله عز وجل تتنزل فترة متتابعة على العباد بالليل والنهار، فكل ما أنت فيه من نعمة عند الله، فأنت إذا كنت أنت تأكل وتشرب من عند الله، فالذي يمنعك أن تنجب الولد وتأكل من أين أطعمه؟ الذي أطعمك يطعمه، الذي أطعمك يطعمه سبحانه وتعالى، هو خلقه خلق له رزقه، خلق له رزقه، فلا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، هذا خطأ كبير، يعني هذا محرم كبيرة عند الله سبحانه وتعالى أن يقتل الرجل ولده، هذا جريمة قتل، ثم سوء ظن بالله، سوء ظن بالله لك يأكل منين؟ من اللي يأكله ده؟ من اللي يجيب له مش عارف إيه بالسنين اللي عدتها على مصاريف المدارس؟ ها؟ فهو عمال يفكر من أي حسابات مادية، كلها حسابات إيه؟ مادية، والله عز وجل يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذب. إذا أردت استعافة الرزق عليك طاعة الله سبحانه وتعالى، إنسان يطيع الله عز وجل يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل ربنا سبحانه وتعالى له الرزق، يسوق له الله عز وجل الرزق سوقا إليه، يأتيه رزقه يساق إليه سوقا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان إنسان متقرب مطيع الله سبحانه وتعالى متقي لله عز وجل فهذا الرزق يساق إليه سوقا، إنه كان قطعا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جريمة الزنا من أخطر الجرائم في المجتمعات، من أخطر الجرائم في المجتمعات، ولأنها تؤدي إلى تفكك المجتمع وتؤدي إلى ضياعه وتدهوره وخشن هذا المجتمع، لأنه إذا كان الزنا هذا معناه اختلاط الأنساب وضياع الكرامات والنخوة والرذولة، إذا كانت المرأة ابنتك هذه يزنى بها أو أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك أو غير ذلك، ويحدث الزنا في هذا المجتمع تضيع الرجولة الشهامة والكرامة اللي تبقى للإنسان، فكذلك تختلط الأنساب، أنا يزني بهذه ثم هي متزوجة أين يزني بها آخر، يكون هذا ابن ينسب لأب آخر، تختلط الأنساب وتضيع الحقوق، وهذا يرد من هذا الرجل وليس ابنه وليس له عنده شيء، فيرد أموال غيره يأخذها يحسبه في المجتمع، يكثر اللقطاء ويصبح بين اللقيط وبين المجتمع عداوة، لأن اللقيط ينظر إلى المجتمع على أنه سبب في إيجاده على هذه الصورة المشوهة، إنه وجد بغير أب يعرفه ولا ينسب إليه، وأنه وجد هذا الفتاح تحت عداوة المجتمع، هذه اللقيط يصبح مجرم، لابد له حالة نفسية تنشأ عند اللقيط من الانتقام من هذا المجتمع الذي أوجده على هذه الصورة القبيحة، فيكون لصا ويكون قاتلا ويشرب الخمر والمسكرات والمخدرات ويبيعها وكذا بسبب عدوته لهذا المجتمع الذي أوجده على هذه الصورة القبيحة البنيئة وأصبح لقيط ابن زنا لا يعرف له أب. فهذا انتشار هذا في المجتمع يؤدي إلى ضياع المجتمع وإلى تدمير هذا المجتمع وإلى اختلاط الأجساد وضياع الكرامات. زي كانت هذه الفاحشة من أكبر الفواحش التي جعل الله عز وجل لها عقوبة لم يجعلها لجريمة من الجرائم الأخرى، وهي عقوبة الرجل للمحصن يرجم بالحجر حتى يموت، وذلك لشناعة الجريمة. كانت الجريمة شنيعة، كان العقوبة التي ينبغي أن تطبق على الزاني عقوبة أيضا تليق بهذه الجريمة الشنيعة، حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الفاحشة. عندما يرى مثل هذا الأمر الزانية والزاني تجهلوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة من المؤمنين يشهدوا عذابهم، هيشهدوا الجلد، هيشهدوا الرجل، فبالتالي ترتبع النفوس كلها، كل واحد يشوف هذه الفتلة الشنيعة فنفسه ترتبع، لا تسول له نفسه أن يقع في مثل الجريمة ليقع به هذا العقاب الشديد من الرجم أو الجلد أو غيره، حتى أن يكون مقصر أو غير مقصر. يعني الشرع جعل الجلد للزاني غير المقصر، وجعل الرجل للزاني المقصر يعني المتزوج، فإنه جعل له العقوبة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عفيفا عند هذا أجيرا عنده يعني فزنى بامرأته، وإن سألت بعض الناس فقالوا على منك 100 شاه ووليدة، يعني 100 شاه ووليدة صغيرة، ثم سألت بعض أهل العلم فقالوا إن علمت جلد مياه وتغريب عام، فابن هذا غير مخصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقضي بينكم بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك أي تأخذها أنت ليست هذه عقوبة، وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عام يهرب يعني ينفى من البلد إلى بلد آخر، وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عام، وأما هذه المرأة فاغدو إليها يا أمي فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، لأن اعتراف الرجل على المرأة لا يدينها، اعتراف المرأة الرجل على المرأة لا يدينها، لأن هذا زاني فاسد، أولا لا تقبل شهادته، ثانيا أنه لا بد أن يكون الشهود أربعة وليس شهيدا واحدا، يرون الفرج كالفرج كالميل من المكحلة، فحتى يشهدوا بذلك إذا شهدوا يطبق هذا الحد. أما أنه يقبل شهادة هذا الرجل على هذه المرأة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا شهادة واحد، وأنه كذلك فاسق، فاسق لا تقبل شهادة الغاز زاهد فيها فلا تقبل شهادة. فلذلك هذا اعترف على نفسه، الاعتراف كما يقولون سيد الأدلة، هو اعترف على نفسه فقال أما علمتك فجلد مياه وتغريب عام وارضو يا أغنيه إلى امرأة هذا إن اعترفت ترجو، أما إن لم تعترف فليس هناك شيء يقام به الحد عليه، لأن الحد يقام إما باعتراف أو بشهادة أربع شهود عدول يرون الفرد في الفرد في الميل في المرحلة، أو بينة، أو ليه؟ البينة، بينة مثل هذا امرأة غير متزوجة وحامل، امرأة غير متزوجة وحامل، إذا هذه بينة على وقوع الزنا، فيبقى الأدلة اللي وضعها الشارع لإقامة الحد عشان الحد شديد، الشرع احفاظ. مش كل واحدة قال عليها كذا يقام عليها ليه الحد، لابد أن تكون الأدلة، لأن الحدود تضرع بالشبهات، عشان الناس يقولوا احنا لو تطبق الشرع كل الناس تتقطع ايديهم، أولا ده سوء ظن للناس، الناس كلهم مش حرامية، ثانيا إن هو هذه الحدود لا تطبق إلا بشهادات معينة، بس في كل وضع يطبق الحد، له ضوابط معينة لتطبيق الحدود. فعلشان يطبق الحد في قضية الزنا لابد من شهادة اعتراف. إذا كان في اعتراف فحسب اعترف على نفسه، ولو عدل عن اعترافه يؤخذ بالعدول، لأن احنا عندناش دليل إلا إيه؟ اعتراف. فواحد كان عايز يموت نفسه فراح للقاضي قال له أنا زنيت، فرموا الدموع. فلما رجموه بالحجارة وأحس بحرارة قال ما حصلش، يبقى يوقفوا الحد، لأن احنا ما عندناش دليل الاعتراف. إذا رجع عنه يؤخذ بإيه؟ بالرجوع عنه. كقضية ماعز، أن ماعز أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم شمر حسنه شرب حاله ران ها، ثم قال أدلي جنة مجنون يعني شوف تحري، مش قال له زنيت، قال علقوه ها. أنا بتكلم شوف سكران، كنا واحد بيهدي يقول كلمات، طب مجنون عنده حالة جنون ممكن بيهدي الكلمات، لا مش مجنون. أنا بتكلم قال لعلك قبلت، لعلك ايه قبلت، يمكن انت فاكر ان الزنا مثلا اي حاجه تطلق على الزنا، اي مثل المرأة يطلق على الزنا، لعلك قبلت، لعلك بشرت. قال لا، قال اعتبري ما الزنا، يعني ايه هو الزنا؟ قال ان ياتي الرجل من المرأة حراما ما ياتي الرجل من زوجه حلالا. فقال ما تكلم ارجموه. فلما احس حرب الحجاره رجع عن اعتراف وجرح، فاخذوا يرجمون حتى قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لما لم تتركوه؟ رجع عن اعترافه، لما لم تتركوه؟ ها؟ اللي ما عندناش دليل الا ايه؟ اعتراف. فلو جه رجع عن اعترافه يؤخذ بايه؟ بالعدول عن الاعتراف، لانه ده هو الدليل الوحيد، والحدود تدرك الشبهات. لعل ما اجبروه انه يقول الكلام ده، او خدعوه، او يعني منوا بشيء اذا قال هذا الكلام، فعند ذلك يعني لا يؤخذ لا يؤخذ بالاعتراف اذا عدل عنه. ثم اذا لم يكن اعتراف فلا بد من شهاده اربع شهود حضور، يعني يشهدون هذا الامر. فالا لم يكن شيء بينه ان امراه غير متزوجه تكون حامل، هذه بينه، هذه الاشياء التي يقام بها الحد. اما بخلاف ذلك فلا يقام الحد، واقامه الحد على هذه الصوره قليل نادر. يعني عشان يجوا أربعة عدول يشاهدوا هذه العملية، ده معناه إن واحد بيجامع واحدة في الشارع. ها؟ يعني هذا الأمر صعب تحققه، لكن هذا يمنع تفشي الجريمة، يمنع أن تكون الجريمة ظاهرة. لو ممكن تعرف الجريمة مستتر ولا دليل عليها، لكن يؤمن المجتمع الظاهر من وجود هذه الجريمة منتشرة أو موجودة أو غير ذلك من الأشياء. فهذا لوقوع هذه الجريمة صارت هذه العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما عنده الغامضية، والحد هذا مطهر للذنب، يعني إذا أتينا الحد فقد طهر الإنسان من ذنبه. كان في قصة الغامضية أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي مولودك. فذهبت حتى وضعته فأتت به، فقالت يا رسول الله هذا ولدي، فقال اذهبي حتى تفطميه. فذهبت به حتى فطمته وجاءت بكثرة خبز يأكلها، فأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الولد ودفع بها إلى أصحاب فشدوا عليها ملابسها، ثم وضعها في حفرة ورجموها. فقال رجل من الناس لعن الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفتها. الا ترى انها جادت بنفسها؟ يعني جادت بنفسها عشان تقتل، عشان تطهر نفسها من ايه؟ من توبتها انها تقتل ايه؟ نفسها. توبتها انها تقتل نفسها، فجاءت بنفسها لكي تقتل، لكي تطهر من هذا الايه؟ الذنب. هذا يدل على تنقل الايمان ايضا، لان الانسان ممكن المؤمن تقع منه هكوه وزله وكذا، لكن لا يستمر في التعصير ولا يصير عليه ولا تكون بيبانها ولا يتشررها. لذلك قال انها في روايه انها تابت قولا لو تابها صاحب مفسد لغفر له. صاحب مفسد اللي هو بياخد الناس الاموال من الناس بدون وجه حق، لو تابها صاحب مفسد لغفر له. هذا يدل على الحد مطهر، الحد مطهر. وهذه الأحوال الضبطية التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحد، يعني على هؤلاء الثلاثة. بنجد أن في المقابل أن القوانين الوضعية بتؤصل لهذه الجريمة وبتساعد على تفشيها وعلى ظهورها، لكن الشرع يمنع وقوع هذه الجريمة. شفنا القانون الوضعي، حنجد أن القانون الوضعي لا يعتبر الزنا جريمة. القانون الوضعي لا يعتبر الزنا جريمة ولا يتعامل معها على أنها جريمة، يتعاملش مع الزنا على أنه جريمة. لكن بالقانون الوضعي كونه قانون منقول من القانون الفرنسي والقانون الانجليزي التاكسوني، فهؤلاء لا يعتبرون الزنا جريمه. يعني القانون الفرنسي في الماده 399 ل 402 بيعتبر ان الزنا ليس جريمه، ولا يعاقب القانون على الزنا الا في احوال إذا مورس ذلك في الطريق الحسن، لأنه ده خدش للحياة، خدش للحياة. إذا مورس الزنا في الطريق الحسن أو كان بالتغرير أو إكراه، أو كانت الأنثى قاصرة دون سن 16 من عمرها في القانون الفرنسي، أو مورس ذلك في فراش الزوجية، لأنه في هذه الحالة بيكون خيانة للفراش الزوجية وليس لجريمة الزنا. ويعاقب القانون الفرنسي بالغرامة من 200 فرنك إلى 2000 فرنك، يعني حوالي مثلا 200 جنيه تقريبا غرامة على جريمة الزنا. لا يعتبرها هو في الأصل جريمة إلا في أحوال، والأحوال دي ما تجعلش الزنا نفسه جريمة. لكن هو بيقول إذا مارس ذلك بالطريق العام، إذا كان بتغرير أو إكراه، إذا كانت الأنثى قاصر، إذا مورس ذلك في فراش الزوجية، فعند ذلك تعاقب بالغرامة من 200 فرنك إلى 2000 فرنك. القانون يجب ينص في قوانين خاصة بالأسرة، يقول الزنا ليس من حق الله ولا من حق المجتمع، ولكن من حق الزوج والزوجة. من حق الزوجة صريح، لفظ صريح في القانون الليبي. القانون المصري بينص على ان الزنا ليس لجريمة ايضا، في مواد القانون من العقوبات بينص على ان الزنا ليس لجريمة، يقول ولا يعاقب الرجل على الزنا الا اذا مارس الزنا باكراه او تغرير وكانت الانثى اقل من سن من سن 18 عام. وهو نص القانون فيه اذا كانت المراه اقل من 18 عام وزنى بها الرجل فانه يعاقب بموجب القوانين اللي هي 333 لغايه الماده 337 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن. يعاقب بالسجن، والسجن هذا من 6 أشهر إلى 2 سنين. العقوبة فيه من 6 أشهر إلى 2 سنين إذا كان هذا الزنا. أما يقول إذا كانت بلغت المرأة 18 عاما وتم الزنا برضاها فإنه لا ليست هناك عقوبة. فهو ما يعتبرش الزنا الجريمة القانون المصري. والمادة 333 من قانون العقوبات على أن المرأة إذا كانت بلغت سن 18 من عمرها يعتبرها راشد، وإنها كان هذا الزنا برضاها يبقى مفيش جريمة، وهو بيعتبرها راشد وهي عندها 18 سنة، مع إنه يمنعها من التصرف في مالها قبل ما توصل 21 سنة. فالمال في القانون أهم من العرض. يعني هو لا ينقذ القانون، طبعا عارفين ان هي الحقبيه وغيرها، تضع يدها على المال حتى يبلغ الولد او البنت سن 21 سنه، وبعدين تدفع له المال في الحاله دي فراشة، وتبيح للمراه التصرف في عرضها وهي عندها 18 سنه. فالمال في القانون الوضعي اهم من العرض. وبعدين يأتي في القانون اللي هو في انت يعتبر القانون المصري يعتبر الزنا جريمة، انت يعتبر هنا جريمه اذا زنى احد الزوجين، اذا زنى احد الزوجين فعند ذلك يعد جريمه. يقول القانون في ماده 337 يقول اذا زنت المراه، اذا زنت المراه وقدم الزوج دعوى الزنا على زوجته فعند ذلك يجوز للنيابه ان تحقق. يعني قبل كده النيابه ما تتدخلش، لا تتدخل النيابه بالتحقيق في جريمة زنا الزوجه الا اذا قدم الزوج دعوى الزنا على زوجته فعند ذلك يجوز للنيابه ان تحقق. فاذا سحب الزوج دعوته من امام النيابه فلا يجوز للنيابه ان تستمر في التحقيق. فاذا كانت النيابه قد حققت وعرض على القاضي والقاضي حكم عليها بالسجن الوجوبي، بالسجن الوجوبي، ثم سحب الزوج دعوته لا يجوز للقاضي ان يحبسه لغايه ما القاضي يحكم عليه والسجن يبقى حكم وجوبي والزوج يسحب الدعوه لا يجوز للقاضي ان يحبسه. طب يحكم عليها ايه القاضي؟ وتعاقب الزوجه الثانيه بالسجن من 6 أشهر إلى 2 سنين ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ. يجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ. يعني أولاً فرق بين الرجل يعاقب بالسجن لمدة 6 شهور. المرأة تعاقب بالسجن لمدة 2 سنين. في تفريق الحكم. في تفريق في الحكم. وبعدين ممكن نوقف التنفيذ مع قول الله تعالى: ولا تأخذكم بما رخصتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم العقوبة كان 6 شهور أو إلى 2 سنين والقاضي ممكن يعمل إيقاف التنفيذ في القضية. وفي قانون ثاني اللي هو بينظم التعاون، قانون مصري ثورة سنة 69 بأمر من رئيس الوزراء، القانون رقم 9 صدر برئيس الوزراء قانون منظم للتعاون. القانون ده ينص على ان المرأة تعاقب بموجب القوانين ثالثة الذكر، هي المادة 333 لغاية 337 اللي هي بالعقوبة من 6 أشهر لـ2 سنين إذا تكرر منها الزنا أكثر من مرة وأخذت على ذلك أجرا. يعني لو نقص الزنا مرة ما تعاقبش. طب لو كانت الزنا ده لمجرد المتعة ما خدتش أجر عليه لا تعاقب. الزنا نفسه مش جريمة في القانون. إمتى تاخده؟ لو نقصته مهنة. إنه اتكرر منها وبعدين أخذت عليه أجر. طب مين يشهد عليها؟ اللي زنى بيها. يشهد في المحكمة قدام النيابة إنه زنى بيها ودفع لها أجر. فيفرج عنه وهي تعاقب. واعتبر شاهد في القضية بيشهد انه زنى بيها ودفع لها أجر. فيبقى كده هي عاهة داعرة بتمارس الزنا لإيه؟ للتكاسل. يبقى تعاقب بموجب القوانين ثالثة البيت اللي هي المادة 330 والمادة 337. فالمادة دي بيسموها المادة 9 إجراءات في قانون العقوبة. هذه قوانين وضعيه عن الزنا بهذه الكيفيه ولا يؤدى الى انتشار الزنا. واحنا النهارده في اقامه لهذا الزنا تحت الحريه الشخصيه وبعدين زواج المثليين وغيره الى ما يعني التدهور طبعا والانحطاط. كل ما الانسان بيبعد عن الدين ينحط بتتدهور حاله الى ان يصل الى انه يصير الحيوان اكرم منه، يصير الحيوان اكرم من هذا الانسان. اولئك كالانعام بل هم اضل. فذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان القضيه دي قضيه ليست سهله. قال: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا. ان قربان الزنا ده يعني ما نختارش من الطريق اللي يؤدي اليه، يبقى لازم نقفل كل الابواب اللي تؤدي الى الزنا. هي الابواب اللي تؤدي الى الزنا تطلق البصر. احنا ننظر الى النساء لان العين بناها النظر والقلب يرى ويتمنى والفرد يصدق ذلك او يصدقه. ملامسه المراه الاجنبيه خاصه ملامسه بشهوة كالمصافحه وملامسه وغير ذلك. تبرج النساء وخروجهن متبرجات كاسيات عريات تضع العسر والطيب وتضرب برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها وتتغمد بالقول وتتمنع فيه وغير ذلك الاداء عند واحد منها. خلوه المراه الرجل الاجنبي سفر المراه بغير محرم هذه اشياء كلها تؤدي الى عدم دخول البيوت بدون استئذان لاصحابها كما شرع الاستئذان من اجل النظر. هذه اشياء تؤدي الى وقوع مثل هذه الفواحش اختلاط النساء بالرجال